بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عمر بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من خيبر أسرع قلت لكم في المجلس الماضي هذا منقطع مرسل، فإن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد وصله قد روي موصولا عند مسلم وداود والترمذي وغيرهم من طريق سعيد بن المسيب من غير طريق مالك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع. قوله حين قفل من خيبر، قفل بمعنى رجع، تقول العرب قفل يقول قفول إذا رجع، لا يكون لا يقال قفل إذا سار مبتدئا، ولا يكون القفول إذا رجع. قد يقول قائل إن العرب تقول تسمي العيرة المنطلقة الخارجة تسميها قابلة، وإنما هي تنشئ السفر وليست بعد قائمة وتسميها قابلة بمعنى راجعة. وهذا نعم هذا مذهب من مذاهب العرب في كلامها، موجود في كلام فصحاء العرب مذهب التفاؤل، فإن العرب تقول قافلة للعير التي تمشي التي تنشئ سفرها تفاؤلا بأنها ستصيب ما خرجت له وتعود، ولذلك سمتها قافلة. والعرب تفعل هذا كثيرا، فيقولون مثلا يطلقون على الصحراء يسمونها مفازة، والواقع أنها مهلكة، لكنهم يسمونها مفازة تفاؤلا بأن الداخل فيها سيخرج منها، ويسمون النديغ سليما الذي لدغه عقرب أو لدغته حية يسمونه سليما تفاؤلا بأن ثم ذلك الذي لدغه يعني لن يقضي عليه، ويسمون أيضا المسحورة يسمونه مطبوبا، فيكنون بالطب عن السحر تفاؤلا بالقرء منهم. والمغاربة ولهم هذا في كلامهم، فيسمون العافية يسمون النار يسمونها العافية، مع أن العافية في اللغة العربية معافاة منها، لكن هذا مذهب التفاؤل أن الذي لسعه النار يعافون. حين قفل من خيبر، خيبر كانت مدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الحصون كثيرة القلاع، موطن لطائفة من طوائف اليهود، وهي الآن من المحافظات التابعة للمدينة المنورة، تبعد يعني قرابة 70 أو 100 كيلومتر في شمال المدينة في الطريق التي تصل المدينة لتبوك، وهي الآن من المواطن السياحية لكثرة ما فيها من القلاع والحصون التاريخية. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد العزم على غزو خيبر، لما فعل أهل خيبر؟ وهؤلاء كانوا ينتظرون غزو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ممن ألم عليه الأحزاب، فكانت وقعة الخندق التي زلزل بها المسلمون زلزالا شديدا، وثم هم كذلك قد يعني استقبلوا بعض زعماء بني النضير لما أجلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فاستقبلوهم وأعانوهم على التأديب على المسلمين، من جملة الزعماء الذين نزلوا خيبر حيون الأخطر وابن الحقائق وكلانة بن الربيع، فكانوا يعني وكانت بينهم وبين رسول الله المعاهدات والمعاقدات، فنكثوا فانتظروا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يتفرغ لهم الا بعد عهد الحديبيه وبعد امضاء معاهده الحديبيه مع قريش، والتي كان يعني من بنودها ان تضع الحرب اوزارها 10 سنين وايام الناس، حينئذ تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيبر. فلما رجع الى مدينه الحديبيه مكث ثم خرج لخيبر وذلك في صفر أو محرم سنة 70 للهجرة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كان عامر الأكوع يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وإنا إلى قوم بغوا علينا وإن أراد فتنتك أبينا فثبت الأقدام إنا قينا وأنزل سكينة علينا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الارتجاز فقال: من هذا؟ فقال: عامر الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال مثل هذا في أحد أنه مستشهد. فقال عمر بن الخطاب: لو أمتعتنا به يا رسول الله. وكذلك استشهد في غزوة خيبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فصلوا الصبح فرآهم اليهود فقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس هو الجيش، وإنما يسمى خميسا لأنه من خمسة قطع: الرأس والجناحان والقلب والساق، فهذه هي فرق الجيش. فقالوا: محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصنا حصنا إلى أن بلغ آخر حصونها، وهما حصنا السطيح السلالي، وكان حصنين يعني ناظر الآن إلى ذهب الآن إلى خيبر ينظر تلك القلاع، وكان القلاع المنيعة حصون منيعة، ولذلك كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصارها. وفي بعض أيام الحصار خرج مرحب اليهود، هذا مرحب كان مسلم أنه كان ملكا من ملوك خيبر، يهود خيبر، وعلى كل حال كان من شجعانهم ومرسلهم. فخرج وقد شجع عليه سلاحه وهو يرتجز يدعو إلى المبارزة، والناس في الحصار ويدعو إلى المبارزة، وكان رهيب في فعل اليهود قد وصفهم الله تعالى باليهود. لكن يجب أن تعلموا أن اليهود كانوا مجاورين للعرب فأخذوا بالخصم، وقد ذكرت لبعضكم غير مرة من قصيدة السموال التي الذي يضرب به المثل في الوفاء للعرب السموال، لكن ذلك لما كانوا مجاورين للعرب فأخذوا من أخلاقهم. الشاهد أن مرحبا هذا خرج يرتجف ويقول: أنا الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شات السلاح بطل مجرب، أطعم أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، إن حماي الحما لا يقرب، يحجب عن صولتي المجرب، ويدعو إلى البراز إلى المبارزة. فيقولون إن كعب بن مالك رضي الله عنه رد عليهم بقوله: قد علمت خيبر أني كعب، وأنني متى تشب الحرب ماض على الهول جريم صلب، معي حسام كالعقيق عقب، بكف ماض ليس فيه عتب، نذككم حتى يبل الصعب. وخرج اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: اهل يرحم الاعلامي الان، فهذا حظ الاعلامي القديم، خاصه الابيات القريبه بعدد تسير في العرب ولا تسير فيه المعلقات القطع الطوال. فإذا لما قال مرحبا قوله يجب أن يرد عليه المسلمون. فقالوا: خرج إلي علي بن أبي طالب يقول: ألا الذي سمت له أمي حيدرة، كذيف غابات كفيه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندار، فضرب رأسه فقتله. وبعد ذلك فتح الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيبر فيها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وفيها حرمت المتعة، وفيها سمت تلك اليهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اليهودية لما فتحت خيبر دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وسألت عن حب الطعام إليه، فقالوا الشواء، فشوت له شاة، وسألت عن أحب أطرافها إليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا في روعة، فكثرت من وطئ السم في الذراع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوتها هو وأبو بكر والبراء وبشر البراء الأعوذ وغيره. فلما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قضى مقام حجه أمر أصحابه بأن ينتهوا عن ذلك. فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المطرة ولفظ أبو بكر، ولكن البراء ولكن بشر البراء ابتلع فمات. هل يمكن أن يؤخت مرحبا؟ فقال يوسف: ما دعاك إلى ما فعلت؟ قالت: لو كنت نبيا لأخبرت به، ولو كنت ملكا أراحت الناس منك. فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر البراء. وهذه الأكلة التي أكل النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت في كل عام في ذلك الوقت يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا من تلك الأكلة التي أكلها، حتى إذا كان مرض الذي مات فيه قال هو صلى الله عليه وسلم: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تراودني حتى قطع منها الآن أبهري أحد عرقي. صلى الله عليه وسلم قطع عرقي السب. وقال ابن القيم في هذا: ليجمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كل المراتب، مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة ومرتبة الشهادة أيضا، فإنه مات رضي الله صلى الله عليه وسلم مسلوما. حين قتل من خيبر أسرى، أسرى معناه سار ليلا، ومنه قول الله تعالى سبحانه: أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسرى وسرى بمعنى، يقال أسرى يسري إسراء، وسرى يسري سورا، وهما بمعنى، يعني سير الليل لا يكون الإسراء ولا السراء لا سير الليل ولا يكون سير النهار. وقلت لكم أسرى وسرى بمعنى، وأسرى على وزن أفعال، وسرى على وزن فعل، فيكون هنا أسرى أتى موافقا لسرى أفعال وافقها علم الموافقة. الموافقة الموافقة عند أهل الصرف أن يكون المعنى الذي أدي بأفعال هو الذي يؤدى بفعل. قال الحسن بن زيد في تشريحه لوحية بن مالك لوحية الأفعال في معاني أفعال: بأفعال استغني أوطاوع مجرده، وللإزالة والوجدان قد حصلا، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعار قدنا الإلاء وكثير وصير عبد ضد به ولقلوب أبكى شهر إبلا، وعدينا به وأطلقنا وقس ونقلنا غيرها من هذه الجملة. هذه معاني أفعال اللغة العرب، منها هذه الموافقة. فتقول أسرى وسرى، وتقول أسقى وسقى، وأوعى وحى وأوعى وعى وأصاب وصاب، كل ذلك بمعنى واحد تأتي أفعال به لموافقة فعل. نعم. طيب أسرى، قلت لكم إن الإسراء هو سير الليل، منه مثل من أمثال العرب يقولون: عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم سراهم، يحمدون مشيهم بالليل لأنهم يرون أنهم قطعوا ليلا طويلا بين الناس والنار. وهذا صار الآن مثلا في المعنويات، يعني أن الطالب خاصة يضربه العلماء من طلبة العلم أن النوم الذي ينام فيه الناس يدرس فيه طالب العلم حتى إذا صار عالما تعقد حوله الركب ووجها يؤم. قال: عند الصباح يحمد القوم السرى، فحمد السرى لما آل إليه أمره من الرفعة والمجادة. والسرى سير الليل الأول، يعني الأولى أن لا يكون إلا عند الحاجة الليل، فمن احتاج أن يسافر ليلا إما مثلا لشدة حر النهار أو نحو ذلك من الأغراض فهذا ليس ممنوعا، ولكن الأولى أن ينام أول الليل ولا يسافر إلى آخره، لما روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. والدلجة اسم لآخر الليل. وأيضا من أراد أن يعرس، من أراد أن يسري، فالأولى أن لا يسافر وحده، والأولى أن يكون في رفقة، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو جعله الناس هنا أعلم. ما سار راكب بذيل وحده، لو يعلم الناس ما أعلم، ما سار راكب بذيل وحده، فالأولى للسائر ليلا أن لا يسير وحده. ولو يقول الآن يعني بعض العلماء يرى أن هذه الطرق السيارة التي لا تخلو منها، لا يخلو منها الناس، لا بد أن تكون في طرق السيارة، لا تكون سيارة الإسعاف، سيارة المساعدة، الدبالة، يعني الطريق لا تخلو من الناس، فلا بأس عليه أن يسافر وحده، ولكن الأولى مع ذلك أن يكون في رفقة. حتى إذا كان من آخر الليل عرس، التعريس هو النزول آخر الليل الواحد، هكذا قال الخليل أحمد فرائده، وقال غيره التعريس هو النزول للراحة في أي وقت من الليل أو العام، ولا يختص بالليل، وهذا لعله أرجح لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك المشهور، وفيه قالت فاقتاد بي الراحلة حتى أتينا الجيش وهم معرسون في نحل الظهيرة، فقالت معرسون في نحل الظهيرة، فدل على أن التعريس هو النزول للراحة في ليل أو في نهار. وإذا عرس معرس بليل الأولى أن يتنكب عن الطريق ولا يعرس بها. أقول ولو لم تكن طريق سيارة، بل ولو علمت أنه لا يكون بها أحد إطلاقا، لأنه قد يكون فيها ما لا ترى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، فإنها مأوى الهوام. نعم.
وقال
بلال، وقال بلال، بلال بن رباح، ويقال بلال بن حمامة، ينسبونه إلى أمه، وهو من السابقين الأولين داخل الإسلام، وممن شاهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال ومقدام. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه بلال وهان على قومه، فأعطوه الصبيان وجعلوا يطوفون به في شعار مكة وهو يقول أحد أحد. وكان مالك وهو أمية بن خلف يعذبه عذابا شديدا، فمر به أبو بكر مرة فقال له: ألا تتق الله في هذا المسكين؟ فقال له أمية: أنقذه مما هو فيه. فأعطاه أبو بكر عبدا لم أجدد من بلاله، وأخذ بلاله وأعتقه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج بلال أن يقيم في المدينة وقد فقد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب إلى الشام للغزو وللمكث فيها، فاستأذن أبا بكر فلم يأذن له أبو بكر رغبة فيه، فقال له بلال: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعملي كذا. فأذن له أبو بكر رضي الله عنه فخرج إلى الشام وبقي فيها إلى أن مات. وفي هذا يقول أحد الشعراء: أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلالا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا، لو أن البحر أعتق أولاده اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلالا من غير، لم يقل لا حين دعي، غير حين دعي أجاب. حجابنا عن بلاله، وقد مسح النبي بكل خير واعتق من ذخائره بلاله. فلو
يكون هذا هو الغالب
من أمره صلى الله عليه وسلم ولا يعني أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم نادرا كما وقع له في الوادي. أو تكون المعنى معنى الحديث إن عينيه تنام ولا ينام قلبي، أن قلبه لا ينام لأجل أنه محال إليه في النوم. ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيدة، قال يا بني إني أرى في المنام أنبياء البحر، فانظر ماذا ترى، قال يا بني عما تؤمر، فكان ذلك أمرا وإن كان رؤيا. وقيل في معنى إن قلبه لا ينام وعيناه تنامان، وليس في هذا الحديث هذه الوادي إلا أن عيناه إلا أن عينيه نامتا عن رؤية الشمس، وليس في الحديث أن قلبه نام. ثم إن نوم الأنبياء ليس كنوم غيرهم، ولذلك يكون في نومهم التشريع للأمة، يكون في نومهم التشريع للأمة. ولذلك كان الصحابة لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. روى عمر بن قصير مسلم صحيح عن عمر بن قصير أنه قال: وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نام حتى يستيقظ. ولماذا كانوا لا يوقظونه؟ لأنهم يخشون أن يكون في شيء من الوحي في نومه، فإن أيقظوه قطعوا عليه الوحي الذي كان فيه. لا يقبله.
نعم.
ما سبب خزع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ففزع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء يفزع؟ قالوا فزع من فوات وقت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بلوغ الغاية في عبادة ربه، ولا سيما أنه في ذلك الوقت لم يكن أوحي إليه بما لا يصنع الذي يجب عليه من نام حتى طلع الشمس. وقال داود يا شراح الفرقان الملكي وشرح هذا المفهوم، قال: فزع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من ان يتبعه المشركون الذين كان في غزوهم فيجدوه هو وجميع اصحابه نياما. لكن قال عبد البر: هذا لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له. لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه من خيبر عاد مظفرا ولم يتبعه احد من المشركين. ولذلك الراجح ان فزعه من رؤيته الشمس طلعت والصلاه لم تصل. نعم. هذا أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه، تريد بداية أنه لم يقصر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع أنه يفعل ذا مغرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقلأ لنا الصبح وهو لم يقلأه، فيحتاج إلى عذر. يقول: يا رسول الله، أنا لم أقلأ لتقصير مني، إنما لأنني خلفت وحال بيني وبين مرادي الذي حال بيني. وهذا عجيب بلال، لأن فيه اعتذارا لطيفا، يقوله: أنت في محلك الذي فيه ومكانك من الله خلفت، وغلبك عينك فأبوك محمد تغلب بني عينك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتالوا فبعثوا رواحلهم وافتادوا شيئا.
بعثوا رواحلهم أثاروها فناغت واقتالوا شيئا، شيئا يسيرا. ماذا يختلفون في سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقتالوا؟ وقد علم أن من نام عن الصلاة أو نسيها فعليه المبادرة إلى فعلها وقت ما استيقظ أو وقت ما ذكر، ولا يشتغل بشيء عنها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاقتيال، فلا يصلون إلا بعد، يعني بعد هنيها. فما اختلفوا لماذا؟ علة أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتيال. فقال ابن وهب: هذا الأمر بالاقتيال منسوخ، يعني لا تبحثوا عن العله، الأمر منسوخ، لا يشرع لأحد إذا وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل راحلته، لأن هذا الأمر بالاقتيال منسوخ. ما الذي نسخه يا جماعة؟ نسخه قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول الوهم: نسخه قول الله وأقم الصلاة لذكري، نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، هذه الآية المكية، والقصة وقعت بعد خيبر كان في السنة السابعة، محرم صار في السنة السابعة، وأقيم الصلاة بكيها هي آية مكية قول هجرة، فلا يمكن أن تكون ناسخة لهذه القصة التي معنا. ثم إنه لا ذكرنا هذا مرة تحدثنا عن النسخ في مشيئة المشهد، قلنا إنه لا للنسخ لا يؤال من النسخ إلا عند تعبد الجر، وهنا الجر ليس متعبدا، وقد ذكروا وجهين للجر. الجمع بين ماذا؟ بين الأمر بالابتلاء والأمر بالمبادرة إلى الصلاة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالابتلاء، هذا الوجه الأول من الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالابتلاء ليستيقظ الجميع، لأنهم كانوا نصبوا تعبوا من طول السورة، فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالأذان والإقامة في ذلك الموضع لكان الاحتمال كبيرا أن لا تستيقظ طائفة